إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم وبارك الله فيكم.
كذلك سيكون في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية جابر المري، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. فضيلة الشيخ، توقفنا في المجلس السابق عند قوله تعالى من سورة النساء، وهي الآية 105: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. لو يعني تكلمنا على هذه الآيات المباركات وربطنا بينها وبين ما تقدم من آيات كريمات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا لا انقطاع لراتبه ولا إقلاع لسحائبه، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا يا أرحم الراحمين، والمسلمين والمسلمات. وبعد، فهذه الآية بداية انتقال كبير. فيما سبق كان كلاما، السابق كان عبارة عن كلام عن المحور الأمني والمحور العسكري واستراتيجية أخذ الحذر، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. الآن كلام عن الكيفية الحقيقية لقوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، لأن الله تعالى أسس السورة على هذين الأمرين في هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ودخل فيه جميع ما سبق. استراتيجية أخذ الحذر نوع من أداء الأمانة إلى أهلها بالقيام على أمن المسلمين. الآن المحور القضائي: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذن هذه الآية تطبيق لتفصيل لتلك الجملة الكبيرة الدستورية. وكذلك في هذا المحور سنرى الدفاع عن حقوق المظلومين في المحاكم وغيرها، وسنرى آداب القضاة والمحامين والمؤسسات الحقوقية، وسنرى في هذا المحور كلاما عظيما عن كيفية التفصيل في البحث عن البريء ونصرته، وليس مجرد القضاء القائم على أسس قانونية صرفة دون النظر عن دون البحث عن الحقيقة الغائبة أو الأصلية. فإذا ظهر لنا عدد من المناسبات تبين اتصال هذه الآيات بما قبلها. المناسبة الأولى أن الله ذكر أمانة الحكم بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هنا بين التفصيل الدقيق للحكم بالعدل، وذكر عبث الذين يزعمون أنهم آمنوا وعلى الرغم من ذلك لا يلجؤون إلى التحاكم إلى الله ورسوله، فقال لم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فهنا بيّن كيفية هذا الحكم. الوجه الثاني، حدد الله أحد أهم الأعداء الذين ينبغي أن تتعامل معهم الاستراتيجية الأمنية في قوله تعالى إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ولكن قد يتخذ الإنسان هذه العداوة للظلم فيقول فلان كافر، طيب وإذا كان كافر ماذا يعني؟ إذا كان كافر يعني أن تظلمه؟ لا يجوز أن تظلمه ولا أن تبغي عليه. فهنا بيّن أن الحكم بالحق، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، حتى ولو كان المظلوم كافرا بل ينبغي أن تنصره سواء كان مسلما أو كافرا. وهذا من أعظم محاسن الإسلام التي نريد أن نبحث عنها في عند الآخرين ممن لهم الاستكبار والعلو في الواقع الدولي فلا نجده. الوجه الثالث، يعني تجد في هذه الأيام شيء يسمى التحصين، أن يحصن الباغي المجرم الظالم بقانون يتوافق عليه ربما محليا وربما دوليا من أجل زيادة ظلمه، بينما هنا عتاب على عدم الحكم بالحق ولو كان الخصم المظلوم كافرا. وقد قال بعض أهل العلم بأن هذه الآيات إنما نزلت في مخاصمة يهودي، ولكن هذا لم يثبت من حيث الثبوت، ولكن قد بين لنا في الشريعة أن اليهود كانوا من أكثر الناس حصولا على حقوقهم عندما تكون حقوقا حقيقية. على سبيل المثال عندما النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع استدان من يهودي ثم رد له وأوفى له، وعندما استدان ووضع أدرعه رهنا. الوجه الثالث في الصلة أن الله لما ذكر المستضعفين وأنه تجب نصرتهم وفق الاستراتيجية الأمنية والعسكرية ذكر لهم أيضا سبيلا آخر وهو أن يهاجروا إلى أرض العدل. طيب إذا هاجروا إلى أرض العدل ينبغي أن يبحثوا أيضا عن كيفية الحصول على حقوقهم بالعدل سواء كانوا في مجتمعات مسلمة أو مجتمعات كافرة. هنا طبعا يستبين لنا أن كلمة كفر هو وصف لحال عقيدة الإنسان ومحاسبته عليه في الآخرة، وليس وصفا يترتب عليه البغي أو الظلم، إنما يترتب عليه النتائج الأخروية ثم إلى ربهم مرجعهم، أو كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب نبدأ الآن بهذا القسم. هذا القسم الأول بدأ بقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. يروي لنا قتادة بن النعمان قصة نزول هذه الآيات، ونحن ذكرنا نزول هذه الآيات في الحلقة الماضية، وملخص ذلك أن بني أبيرق بشر وبشير ومبشر، كان بشير أحدهم وكان رجلا منافقا هجاء شاعرا، وكان يهجو المسلمين وينسب شعره إلى غيره حتى لا يقول أنت الذي قلت كذا وكذا، وكان رجلا سارقا حرامي، فكان يتحين الأغنياء فيسرق منهم ويحاول أن يفر بجلده بعد ذلك، فسرق متاعا وأدرعا وسلاحا من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو عم قتادة ابن النعمان الذي هو رفاعة ابن زيد، سرق منه ثم ادعى أن السارق رجل آخر، وأرسل محامين بالنيابة عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتهم، بينما الشبهات تحوم حوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يجد بينة واضحة عليه قام وذكر كلاما يدافع فيه عن موقف بشير بناء على الظاهر، وهو أنه لا توجد بينة على أنه سرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقتادة ولعمه، قال: عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير تثبت ولا بينة؟ فأنزل الله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وفيها فضح هذا المنافق، وفيها دافع عن البريء، وفيها سدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حكمه. وبعد ذلك لحق هذا الرجل الذي هو بشير بالمشركين هربا من أن تقام عليه العقوبة المناسبة، ونزل عند امرأة منهم فرماها حسان، تولت وزارة الإعلام النبوية التي يمثل حسان وزيرها الأول الهجاء ونشر الكلام عن هذا بشير، حتى طرده الجميع وكرهه حتى ذووه من المشركين أو أصحابه. وقالت قريش عند ذلك: والله لا يفارق محمدا أحد من أصحابه بخير، أي لا يمكن أن يكون صاحبا حقيقيا عندما يفارقه، ولا يمكن أن يكون فيه خير. فأنزل الله إذن هذه الآيات. إذن هذه الآيات نستنبط منها القوانين الأساسية لمن يقوم بمهمة القضاء. قبل أن نستنبط منها، هنا يأتي السؤال: النبي صلى الله عليه وسلم الذي سدده في هذه المسألة ماذا؟ الوحي، من أجل أن ينصف المظلوم وينتصر له على الظالم، ويسدد القاضي الحاكم الذي كان في ذلك الوقت هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، سيأتي بعض الناس المتأخرين ويقولون: ولا يوجد وحي الآن ينزل، وكم من المظلومين يكونون في القضايا والمحاكم ولا يوجد من ينصفهم، باعتبار أنه لا يوجد عندهم بينة. وإذا كلمت بعض المحاكم، شاع في أدبيات أصحاب القوانين في هذه الأيام: القانون لا يحمي المغفلين، بينما هنا نجد أن هناك حماية حقيقية لحقوق المظلومين، وأكد الله سبحانه وتعالى عليها في عدد من الآداب التي ستذكر في الآيات. طيب، كيف نصنع نحن؟ لا يوجد عندنا وحي ينزل. نقول: تطبيق هذه التفصيلات القضائية الدقيقة سواء في هذه الآيات أو في غيرها أو في الأحاديث النبوية، تطبيقها بدقة وتولية الأكفاء يؤدي إلى إقامة العدل دون تردد، لأن الله تعالى وضع عددا من الضوابط الهامة جدا التي من خلالها سنصل إلى الحقيقة بسهولة. فأول ضابط ذكره الله في قوله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. سنسمي هذا قانونا، القانون الأول من القوانين التي ينبغي أن نلتزم بها أو تلتزم بها السلطة القضائية، ويلتزم بها المجتمع المدني الذي يعين السلطة القضائية في الوصول إلى الحقوق. أول قانون: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. هذا ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه أن مصدر الأحكام القضائية هو الكتاب والسنة، وليس الأهواء ولا العبث ولا الأعراف، وإنما هو الكتاب والسنة. هذا يقتضي طبعا أن يكون المحامي على درجة عالية جدا من الثقافة الشرعية، والقاضي ينبغي أن يكون على درجة عالية جدا من الثقافة الشرعية، النائب العام ينبغي أن يكون على درجة عالية جدا من الثقافة الشرعية، لأن الله تعالى يقول: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. فهذا قانون دستوري، فالقرآن حق من الله يتضمن الحق في أخباره وأحكامه، ومن خلال ذلك يحوز الناس حقوقهم، كما قال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. والباء في قوله بالحق للمصاحبة والاستعانة في وقت واحد، أي أنزلناه مصاحبا للحق، وأنزلناه إليك لتستعين بالحق الذي فيه على الحكم بين العباد. أنزلناه مصاحبا للحق، وأنزلناه إليك لتستعين بالحق الذي فيه على الحكم بين العباد. طيب، وإعطاء الحقوق
طيب هنا لماذا أتي في هذه الآية يعني صرح بالكتاب وفي غيرها إنا أنزلناه إليك؟ هنا نص على الكتاب، أظهره واستخدم عبارة الكتاب دون القرآن أو الآية أو الآيات.
ممتاز، هذا سؤال رائع جدا، وهو يعطينا القانون الثاني. وقبل أن أذكره بس نكمل هذه الفقرة التي إن تكلم الله سبحانه وتعالى عن نفسه جل مجده بضمير التعظيم، إن ضمير المتكلم الدال على التعظيم إن، ولم يقل أنزلت، إن أنزلنا، لأن الله تعالى يريد أن يبين أنه حقق الحقوق لجميع المخلوقين ولا يحقق الحقوق لجميع المخلوقين إلا الله سبحانه وتعالى. طيب نستنبط القانون الثاني من وصف الله تعالى للقرآن بالكتاب، لم يصفه بالقرآن ولا بوصف آخر، وإنما سماه الكتاب لبيان أنه مكتوب يعتمد فيه على الحفظ الصدري، ولا يعتمد فيه على الحفظ الصدري فقط، وإنما يعتمد فيه على الحفظ الصدري والكتابي. فإذا القاضي يفترض أن يكون حافظا للقرآن، طبعا قد يعمل بهذا أو لا يعمل، لكن بالنسبة لي أنا هذا الذي أعتقده، أن القاضي لابد أن يكون حافظا للقرآن. ثم لا يكتفي بذلك حتى يكون عنده تفصيل تقنيني لأحكام القرآن في القضايا المختلفة التي هو صاحب الاختصاص فيها. فإذا كان هو مثلا في المسائل الاجتماعية، إذن القوانين التفصيلية المستنبطة من القرآن طبعا المعضدة بالسنة والتي فصلتها السنة ينبغي أن تكون مكتوبة عنده وتكون حاضرة حتى أمامه أثناء مجلس القضاء، لو هو نسي أو سهى ينظر. ثم طبعا عنده جلسات المداولات للمراجعة وعرض الأمر على هيئة قضائية موجودة بجواره تعينه.
إذن يعني نقدر نقول أن التنصيص بالكتاب لكي تكون القضايا في المحاكم أو عند حكم القاضي راجع إلى مستند مكتوب، لا يدعي أن هذا من حفظه، إنما هو مكتوب، لو اختلف معه أحد هناك النص مكتوب الرجوع إليه.
هذا ما نستلهمه استلهاما من وصف الله سبحانه وتعالى للقرآن بالكتاب في هذا الموطن. وهذا شأن الدساتير الثابتة الموجودة في الدول المتقدمة التي تزعم أنها تحفظ الحقوق، فإنهم يعتمدون على دساتيرهم وعلى قوانينهم المنفصلة لهذه الدساتير. طيب القانون الثاني نستنبطه من قوله تعالى، أو يبصرنا به قوله تعالى، لتحكم بين الناس بما أراك الله. هذه الجملة بيان لطريقة الاستنباط من القرآن، إذ فيها تبصير بهدف الإنزال للكتاب وهو الحكم بين الناس بما أراكه الله في الكتاب، وليس بما أراكه في تفكيرك، لأنه قد يزعم الإنسان أنه في تفكيره طبعا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، وإذا الله سبحانه وتعالى أرشده إلى شيء أو ألهمه إلى شيء، مثلا إن جبريل إن الروح الأمين نفث في روعي، هذا إلهام من الله سبحانه وتعالى. لكن هنا بما أراك، لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك، كلمة أراك تتعدى إلى مفعولين، المفعول الأول هو ضمير الكاف، الكاف الضمير المتكلم، ضمير المخاطب، والله لفظ الجلالة فاعل. طيب المفعول الثاني أين هو؟ محذوف، دل عليه المقام، تقديره بما أراكه الله، أي فيه في القرآن. وهذا يقتضي ماذا؟ الاجتهاد. إذن عندنا قانون مكتوب، دستور مكتوب هو القرآن، وعندنا قوانين مفصلة لهذا الدستور،
طيب
وهي القوانين، ثم عندنا الاجتهاد الذي هو حركة القاضي.
لكن لفظة بما أراك الله ألا تدل على الوحي فقط؟
نعم،
ولا تدل على الاجتهاد.
في الحقيقة هي تدل على الوحي وتدل على الاجتهاد، لأن الوحي إما أن يكون نازلا ابتداء، وإما أن يكون قد وفق إليه الإنسان، ولذلك نحن نقول بأن الوحي النازل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما توقيفي تعليمي من الله، وإما توفيقي، أي أن الله سبحانه وتعالى سدده له. فإذا خالف فيه أو إذا لم يوفق فيه إلى الأصوب، فإن الله تعالى ينزل عليه ما يسدده لبيان الأصوب، مثل عبس وتولى ولا مثل ما كان للنبي يكون له أصلا.
لكن لغير
النبي، طب هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الآن لغير النبي، نقول غير النبي لا يوحى إليه، طب كيف بما أراك الله؟
وقد يخطئ في اجتهاده.
بما أراك الله، إذن لابد من الاجتهاد بالنسبة له، وقد يخطئ. من هنا نقول بأنه لابد أن يسلك الأساليب المختلفة التي بها يقترب من الصواب. مثلا من الأساليب المختلفة الاجتهاد الجماعي، قد تكون هي قضائية ليس قاض واحد، ولذلك الله سبحانه وتعالى مثلا ذكر في بعض الأحكام القضائية قال يحكم به ذوى عدل منكم، هذه مبالغ الكعبة، يحكم به ذوى عدل منكم. هنا هذه الآية بما أراك الله، وهناك يحكم به ذوى عدل منكم، يلهمنا أن بعض القضايا تكون واضحة تماما فلا يحتاج فيها إلا قاض واحد ويبت، وبعض القضايا لابد فيها من اجتهاد جماعي، قد يكون هيئة قضائية مكونة من ثلاثة ثم لابد من مداولات، وقد يستعينون بذوي الخبرة وقد يستعينون بمجتهدين آخرين بحسب القضية. لكن المقصود أن القاضي الآن هو الذي عليه مناط تأدية هذه الأمانة إلى أهلها، تأدية الحقوق إلى أهلها، لابد أن يبذل جميع الوسائل التي يظن بها أنه وصل إلى الاجتهاد الصواب في هذه القضية. فهذا معنى بما أراك الله. بدا يمكن التعبير عن هذا القانون بأن القرآن والسنة مصدر جميع التشريعات، فالآية واضحة من أن الله أنزل الكتاب بالحق على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بما أراه الله، والذي أراه الله نجده في الكتاب والسنة مع اجتهاده في الوصول إلى الحق.
لهذا عذر المجتهد المخطئ،
نعم،
له أجر حتى ولو أخطأ.
نعم، ولكن ينبغي أن يكون مجتهدا حقيقيا وليس مدعيا للاجتهاد.
صحيح.
ينبغي أن يكون طبيبا لا أنه متطبب. وقوله بما أراك الله، الباء هنا بما للآلة، أي جعل ما أراه الله بمنزلة آلة للحكم، لأنه وسيلة إلى مصادفة العدل والحق ونفي الجور. وقوله أراك الله، ذكرنا بأنها عرفانية يعني قلبية وليست بصرية، والحقيقة في لها هي الرؤية البصرية، ولكنها تطلق على ما يكون ما يرى باليقين ببصر القلب. وقد بينا أن هناك مفعول ثاني محذوف التقدير بما أراكه الله. طيب، فما المكان الذي أراه الله إياه ليحكم بمقتضاه بين العباد؟ إنه الكتاب والوحي الإلهي عموما الذي يشمل السنة. وقد قال الإمام سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي في كتابه الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية، قوله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله، يحتمل أن المراد بما نصه الله لك في الكتاب فهو واضح، ويحتمل أن المراد بما أراكه الله بواسطة نظرك واجتهادك في أحكام الكتاب وأدلته. هذا يقوله الإمام الطوفي. وفيه يقول الطوفي، وفيه دليل على أنه عليه السلام كان يجتهد فيما لا نص فيه عنده من الحوادث وإلى آخر الكلام. وبهذا يكون ما أراه الله في الكتاب لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى إما أن يكون وحيا توقيفيا بنزول آيات واضحة صريحة تتعلق بالمسألة التي يحكم فيها بين العباد، والحالة الثانية أن يكون وحيا توفيقيا بأن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيقر على اجتهاده، أو يتم تصويب اجتهاده في ذلك الموضوع، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. وعن أم سلمة قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين أنه يجتهد وأنه لابد للقاضي أن يجتهد، ومن وسائل الوصول إلى الحق في المسألة الوعظ، هذه إحدى الوسائل، لأنك تخوف هؤلاء الخصوم، تخوف الخصم أي كلا الرجلين والطرفين، تخوفهم من أن يتلاعبوا للوصول إلى الظلم عن طريق التلاعب وإدعاء البراءة. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعضهم: قال إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فإني أقضي بكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها في عنقه يوم القيامة. فبكى الرجلان وقال: كل واحد منهما حقي لأخي. تنازلا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. هذه من آداب القضاء ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك لخصم آخر. وقوله استهما أي اقترعا لتعيين الحصتين، وقوله ثم ليحلل كل منكما صاحبه أو تحالا في الرواية الأخرى، أي ليجعل كل واحد منكم صاحبه في حل من قبله بإبراء ذمته. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه. طيب، هذا يدل إذن على أن فيه سعة للقاضي الذي يقضي باجتهاده، لأنه لا وحي ينزل عليه. نفس الشيء ينبغي أن يجتهد، كل ما في الأمر ينبغي أن يتحرى، وأن تنشأ المحاكم على أساس تفصيلي دقيق للوصول إلى الحق، علما بأن الحق في عهد الصحابة كان يوصل إليه بسهولة وبوضوح، ولكنه في من بعدهم صار الأمر أكثر تعقيدا، والناس يبتعدون عن التربية النبوية وعن القرون المفضلة، ثم يزداد كلما تقدمت القرون يزداد بعد الناس وتحايلهم ولعب الشيطان بهم في العبث بالحقوق. ولذلك ينبغي أن يجتهد المسلمون على مستوى إمام المسلمين، أو على مستوى حكومات المسلمين، على مستوى المنظمات الحقوقية والمدنية الحكومية والمدنية الموجودة في بلاد المسلمين، لإقرار آليات جديدة للوصول إلى الحق. ولذلك مثلا لا مانع من إنشاء محكمة المحكمة الأولى، المحكمة الابتدائية، المحكمة التمييزية، المحكمة الاستئناف، ولكن ينبغي أن يحرص على أن يعجل في إنجاز القضايا بما لا يضر بالمظلومين. أيضا التأخير قد يكون ضررا فظيعا على المظلوم، وبالتالي يشترك في الظلم في ظلمه جهتان: الظالم المباشر والجهات القضائية التي أخرت الحكم البت. ولا يقول إنسان: أنا أؤخر حتى أتحرى الحق. نقول: ينبغي إذن أن تتخذ الوسائل اللازمة لتجمع بين الأمرين، أن تصل إلى الحكم في وقت مناسب يتناسب مع طبيعة المسألة، وأن تتحرى الحق بالآليات المختلفة. ولذا نقول: غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد فيصيب ويخطئ، ولكنه ينبغي أن يبحث عن الآليات المتعددة. ومن ذلك قلنا الاجتهاد الجماعي، وقد نقل عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا يقولن أحد: قضيت بما أراني الله تعالى، فإن الله تعالى لم يجعل ذلك إلا لنبيه، وأما الواحد منا فرأيه يكون ظنا ولا يكون علما. ويدخل في الاجتهاد فيما يظهر العمل بالقياس، فحقيقته عمل بالنص بصورة تابعة لا أصلية. كان هذا هو القانون الثالث، وهو الذي استنبطناه أو الذي بصرنا به قوله تعالى: بما أراك الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله، وذكرنا أنه يدخل فيه الاجتهاد. القانون الرابع: ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تكن لأجل الخائنين خصيما، أي مخاصما عنهم اغترارا بلحنهم وقوة مكرهم وصلابة منطقهم. لا تكن خصيما، أي مدافعا عنهم، مخاصما عنهم يعني مدافعا عنهم، وهم لا يستحقون ذلك. ولذلك قال الطبري رحمه الله: ولا تكن لمن خان مسلما أو معاهدا في نفسه أو ماله خصيما تخاصم عنه. تتعجب من هذه الآية، فما بالك بالذي يخاصم المسلم، ما بالك بالذي يخاصم المسلم نصرة لمجرم. لا تكن للخائنين خصيما، والمراد من هذه البصيرة، وتتعجب من بعض الناس الذين يتورطون بالفتاوى من أجل أن يدافعوا عن المظلوم أمام الظالم، من أجل أن يدافع عن الظالم أمام المظلوم، ومن أجل أن يدافع عن المجرم أمام الذي أخذ حقه. وقال: كتابي أراق الخمر فوق نزيفه، وتحلو ليال داعرات الرقائع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمراد من هذه البصيرة حماية حقوق المستضعفين في المحاكم والمؤسسات أمام أصحاب النفوذ الذين توفرت لهم الإمكانيات فقاموا يبغون بغير الحق في الأرض بغير الحق، بل بعضهم حتى يكون مؤسسات حقوقية وإفتائية تفتي لهم بباطلهم. إذا حامل القرآن مال مداهنا فمن بعده للبغي والظلم قامع. القانون الخامس: قال الله واستغفر الله.
لكن هذا توجيه كذلك الآية: ولا تكن للخائنين خصيمة، للمحامين.
نعم.
أن قد يعني انتشر بين كثير منهم أنه لا دخل له، هو يؤدي يعني عمله على أي وجه، سواء كان بحق أم بباطل.
هذا من أهم المستنبطات من هذه الآية، وهو التوجيه للمحامين، لأن حرفة المحاماة ومهنة المحاماة من أعظم المهن درا للمال في هذه الأيام. وهو بحسب فصاحته وقدرته على اللحن بحجته يستطيع أن يكسب القضايا وبالتالي يشتهر، ثم يرفع سعره ويأتيه المجرم فيحيله أمام الناس إلى مظلوم ومسكين، فرأوا قبحه جمالا وعدوا نتنه والعياذ بالله طيبة أمام الناس. ولذلك نقول فليحذر هؤلاء من أن يدخلوا في هذه الآية، إنما المقصود أن ينصروا المظلوم لا أن ينتصروا لمن يأتي إليهم على أي حال كان، سواء كان مظلوما أم كان ظالما. وهذا كما يحصل للأسف في الواقع المعاصر في الدول الغربية والشرقية المسلمة وغير المسلمة، فإن المحامي يجعل نفسه فقط بحسب ما يدفع له لا بحسب الحق الذي في قضيته. وللأسف أيضا مبنى المحاكم قائم على هذا، أن المحامي ينبغي أن ينصر من لجأ إليه كيفما كان، وأن المدعي ينبغي أن يقف ضده كيفما كان. وقد يكون المدعي العام الذي أو من يمثله قد يعلم أن هذا الذي مدار المحاكمة قد يعلم أنه مظلوم، ولكن لأنه هو يمثل هيئة الادعاء إذا لابد أن يوصله إلى حد إثبات الحكم عليه ولو لم يفعله. والعكس، والمحامي قد يعلم أن هذا ظالم ولكنه يجتهد في أن يظهره مظلوما، هذا خطأ في الحقيقة في الترتيب، بل ينبغي أن تجتهد الجهتان على الوصول إلى الحقيقة ويسددان القاضي أو هيئة القضاء بعد ذلك. هذا طبعا يحتاج إلى عمل حقيقي في تغيير العقلية والثقافة السائدة الآن في المؤسسات الحقوقية، سواء كانت مؤسسات أهلية أو مدنية، سواء كانت مؤسسات أهلية أو كانت مؤسسات حكومية. القانون الخامس قال واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، هذه من أعجب القوانين. ستقول طيب الاستغفار هذا
على ماذا يستغفر؟
أيوة، هل الاستغفار أصلا قانون؟ نقول نعم هذا قانون، والآن ضمن أداب القضاء، بمعنى أن القاضي والمحامي والمدعي والخص وأطراف المخاصمة، إذن عندنا خمسة على الأقل، القاضي أو هيئة القضاء والمدعي والمحامي والطرفان المتخاصمان، هؤلاء جميعا ينبغي أن يستغفروا الله. التوجيه للكل، ولكنه في المقام الأول للحاكم يعني القاضي، وطبعا يدخل ضمن ذلك المحامي لأنه في مثابة حاكم أيضا، وكذلك المدعي بمثابة حاكم، لأن كل منهم يريد أن يوصل الناس إلى أن من يتكلم عنهم هم أصحاب الحق. واستغفر الله خطاب لجميعهم بأنهم لخطورة القضاء واحتمال ألا يصيب الحقيقة فيه لشدة الالتباس وكثرة التزييف للحقائق، لابد أن يستحضروا الاستغفار. طب لماذا يستحضرون الاستغفار؟ لأن هذا قد يردهم عندما يبصرون جزءا من الحقيقة ولكنهم يخفونها خوفا من أن يفضحوا أنهم مثلا دافعوا عن ظالم وهو مظلوم، عن ظالم في صورة مظلوم، أو عن مظلوم في صورة ظالم، تكلموا عن مظلوم في صورة ظالم، وهكذا. فإذا لابد أن يستحضروا الاستغفار. السؤال كم يستغفر القاضي؟ طبعا الاستغفار قد يراد به مطلقة، كلمة استغفر فعل والفعل مطلق، والمطلق يتحقق بأن يردد مرة أو مرتين أو ثلاث، وقد يردد في المحكمة، وقد يردد قبل الحكم، وقد يردد بعد المحاكمة، وقد يردد أثناء المحاكمة، وذلك ليستشعر الخوف من الجور في الحكم فيستغفر عند الحكم للتبعات الكبيرة المترتبة عليه، ثم يتأكد الاستغفار عند الخوف من أن ينصر الظالم وأن يخذل المظلوم. وهذا يدل على خطورة القضاء بمجرد قوة الحجة بادي الرأي دون التثبت اللازم لمعرفة الحق. ولذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. بعض الناس جعلها فقط فيما يتعلق بالاستغفار العام، طب هي متأكدة في حالة القضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم نبي حاكم، نبي وسياسي وقاضي يحكم بين الناس، فمن باب أولى أن يستغفر غير المعصوم. وإذا كان هذا الاستغفار بصورة عامة فكيف في مجلس القضاء والحكم بين العباد؟ واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. طبعا نقل الرازي هنا رأيا غريبا فقال يحتمل أن يكون المراد واستغفر الله لأولئك الذين يذبون عن بني أبيرق، عن بشير ومبشر بني أبيرق، وأرادوا إظهار براءته استغفر لهم. نقول هذا لا يدل، الآية لا تدل على ذلك، الآية تدل على أنه يستغفر هو الحاكم لنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو طبق ذلك فيستغفر في نفسه. هو طبعا الرازي رحمه الله فر حتى لا يقال يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم معصوم ويستغفر الله ويؤمر بالاستغفار. نقول ما المانع من ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا أكون عبدا شكورا،
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أني لا أستغفر الله وأتوب إليه،
فكيف ننفي عنه شيء هو يقوله؟ وهذا لا يقتضي بالضرورة وجود الذنب، ولكنه توجيه له في مقام القدوة لنقتدي به نحن. وهذا الاستغفار لا عن ذنب، إذ هو منزه عن ذلك معصوم منه، ولكن عن مقام عال تام للارتقاء إلى أعلى منه وأتم. ويمكن أن نقرر ما هو أليق بالمقام السامي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول واستغفر الله مما يعرض لك من شؤون البشر من نحو ميل إلى من تراه ألحن بحجته أو الركون إلى مسلم لأجل إسلامه تحسينا للظن به. فهذه حكمة ثانية ظاهرة في تربية هذه الأمة على النظر الدقيق لمتطلبات القضاء. القانون السادس في الآية التي بعدها، قال الله ولا تجادل، نعم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. تبصرنا هذه الآية أو هذه الجملة بأنه مطلوب من القاضي التحقيق في المسائل وليس الدفاع عمن كان ألحن بحجته، لأنه قال ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. نهى الله القاضي أن يتحول إلى دور الدفاع عن أحد الخصمين، لأنه أقوى، ربما يكون هذا الخصم أقوى في حشد الأدلة وأقوى في اللعب بالألفاظ. فقال الله ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، أي لا تراجع عن طرف في الخصومة مراجعة مدافع عنه دفاع المتيقن صحة دعواه، كأنك قد أحكمت القضية ووصلت إلى النتيجة ومع أنك لم تحقق تحقيقا دقيقا على جهة الاستقصاء. فالجدل من باب استحكام الشيء في استرسال يكون فيه وامتداد الخصومة ومراجعة الكلام. ثم بين أن الألحن بالحجة قد يكون هو الطرف الخائن من خلال كشف الله لخيانة هذا الطرف المجرم، فقال ولا تجادل عن الذين يختانون. طيب يختانون ما معناها؟ يخونون، معنى يختانون يخونون. طيب لماذا قال يختانون ولم يقل يخونون؟ لأنه افتعال من خانة يدل على التكلف، على أن هؤلاء الخيانة صارت دأبا لهم وهم يبحثون عن الوسائل من أجل الحصول على الخيانة الغامضة التي لا تظهر للآخرين. يختانون، وأتى بها بالفعل المضارع، ما قال عن الذين اختانوا بالماضي وإنما قال عن الذين يختانون، دلالة على تكرر هذه الحالة منهم وتجددها وتعمدهم لها. ومقتضى هذه المادة أو مقتضى هذا القانون تحريم الدفاع عن الخائنين، وهذا يعطي العالم مفهوما نسي في الواقع الحقوقي القائم على الفصاحة المحضة ومحاولة الانتصار حسب القدرة الإعلامية، يعطي درسا عظيما. ولذا كان التهديد في الآية عظيما جدا، حيث قال الله ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. طيب كيف يختانون أنفسهم؟ هم يختانون يخونون غيرهم، فكيف جعل الله هذه الخيانة لأنفسهم؟ نقول إما أن يراد بأن كلمة أنفسهم يعني أنهم يختانون أنفسهم بالنظر إلى المعاصي الذاتية أو بالنظر إلى العدوان الآخرين، فالخيانة سيعود ضررها على أنفسهم. إن سرقوا الخيانة سيعود ضررها على أنفسهم، لأن المجتمع سيتدمر، سيكونون هم أغنياء ربما في فترة من الفترات، ولكن نسيج المجتمع سيحصل فيها الفساد وسيؤثر هذا عليهم، بالإضافة إلى الضرر الأكثر رعبا وهو في الآخرة. فهم في الحقيقة عندما يخونون غيرهم إنما يخونون أنفسهم. وقد يحتمل أن يكون معنى كلمة أنفسهم يعني إخوانهم، فجعل إخوانهم بمثابة أنفسهم، وهذا مصطلح قرآني متكرر وأشرنا إليه، مثل ولا تقتلوا أنفسكم، ومثل فسلموا على أنفسكم يعني على إخوانكم. هذا كان القانون السادس.
هذه الآية، ما الفرق بينها وبين ما تقدم من قوله ولا تكن للخائنين خصيما؟ أليس هذا تكرارا لنفس المعنى؟
أحسنت، هذا سؤال أيضا جيد. هناك قال ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تكن مخاصما عن الخائنين، وبدلا من أن يقول عن قال للخائنين، دلالة على أنك في جانبهم، وضعت نفسك في جانبهم. ولا تجادل، ولكنه هنا قال ولا تجادل. هناك خصيمة أن تكون مخاصما للمظلومين ضد مع الخائنين ضد المظلومين لا يقتضي هذا بالضرورة أن تتكلم، وإنما تختار خلاص تظن فلان ألحم بحجته فتختار جانبه، ولكن لا يظهر بالضرورة أنك تدافع عنه وتجادل عنه. لكن هنا ولا تجادل أي أنك تكرر الكلام وتكثر من الكلام، وهذه أوضح في الرد على المحامين الذين ينصرون من جاء إليهم ولو كانوا ظالمين، وفي الرد على الادعاء الذين يقفون ضد الخصم في القضية ولو كان مظلوما. نعم. بعد ذلك تبصرنا هذه الجملة نفسها تبصرنا بقانون آخر وهو القانون السابع، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إذ تدل الآية على وجوب الدفاع عن الضعفاء والمغفلين الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، هذا بخلاف القوانين الأرضية المجرمة التي تزعم أن القانون لا يحمي المغفلين. وقوله ولا تجادل، لاحظ خطاب مباشر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليبالغ في تحذير غيره، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب هذا الخطاب وهو معصوم، فمن باب أولى أن يحذر الإنسان القاضي أو المدعي أو المحامي في أن يتحول إلى مجادل عن الذين يختانون أنفسهم. وهذه الآيات تحكي قصة لا تعرف لها الأرض نظيرا ولا تعرف لها البشرية شبيها، وتشهد وحدها بأن هذا القرآن وهذا الدين لابد أن يكون من عند الله، لأن البشر مهما ارتفعت تصوراتهم ومهما صفت أرواحهم ومهما استقامت طبائعهم لا يمكن أن يرتفعوا إلى هذا المستوى، وهو أن يعاتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه قضى في قضية. وذلك لما تجد في الآية من الاستدراك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أعظم قاض في الأرض، يقول الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. هنا تشعر بالصرامة في التعبير، تفوح رائحة القوة في الحق والحق في القوة، وترى الغيرة على العدل، وترى الدفاع العظيم عن المظلومين. قارن هذا بعفن شريعة الفيتو المعاصرة أو بالتهريج الذي يصنعه مجرمو المؤسسات الدولية الحقوقية والمؤسسات الجنائية الدولية التي فقط تلاحق الضعفاء سواء كانوا ظالمين أو مظلومين وتترك الأقوياء، أو قارن هذا بالشركات العابرات القارات الأمنية والعسكرية التي تفعل ما شاءت بتواطؤ، أو قارن هذا بمن يشرع حصانة الجنود أو حصانة مواطنين محددين أو صنف محدد من الناس مهما فعل. بينما الله سبحانه وتعالى يخاطب من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، شيء عجيب. تقول عند ذلك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. والقانون الذي يليه نأخذه من قوله تعالى إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، تبصرنا هذه الآية بأن من لا يحبه الله يحرم الدفاع عنه، لأن حقيقة أفعاله أن يفسد الحياة البشرية، فكيف يطالب بالعفو عنه؟ كيف يأتي من يطالب بالعفو عنه؟ أمن أجل أن يزيد الإجرام؟ ولاحظ هو قال خوانا بصيغة المبالغة، وأثيما خوان على وزن فعال وأثيما على وزن فعيل، أثيم كلاهما صفة مبالغة من الخيانة والإثم دلالة على تكرار الأمر. وإذا الإنسان قد يرى خيانة أو إثما من إنسان ولكنه يستر عليه، وأما إذا تكرر منه فلا يجوز له أن يستر عليه، خاصة إذا كانت خيانة. ولماذا؟ لأنه سيؤدي ذلك إلى الإفساد لحاجات الناس.
أنا لاحظت شيخنا في هذه الآيات الكريمات تكرار الخيانة للخائنين، يختانون خوانا، يعني لم يستخدم مثلا ظالم ظلمة أو غيره، إنما قضية الخيانة هذه لماذا التركيز عليها؟
أحسنت، وهذا سؤال رائع. أولا هذه السورة مبنية على الأمانة، في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا
جميل
الأمانات إلى أهلها. إذن لابد من ذكر المقابل.
تمام.
ولذلك تكرر الأمر. وثانيا لأن الخيانة غالبا تكون متعدية وليست ذاتية، لأن الإنسان لا يأخذ مال نفسه يعني لا يسرق مال نفسه، لا يقال سارق، هو يستمتع بمال نفسه، إذن هو يخون غيره. والخيانة قد تكون لمال مأخوذ، وقد تكون لحقوق لحقوق تتعلق بالآخرين، وقد تكون لمناصب سيادية وقرارات عامة، وقد تكون خيانة للتعليم، قد تكون خيانة في الطب. فإذا الخيانة مفهومها شامل، كما أن الأمانة مفهومها شامل. وقلنا بأن صيغة المبالغة دلت على التكرار، ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إذا رأيت من الرجل خصلة تسوءك، يعني فضحها الله، فضحها الله، فاعلم أن لها أخوات وإلا هو يستره. وإذا رأيت من الرجل خصلة تسرك فاعلم أن لها أخوات، يعني هذا في الغالب، واعلم أن الرجل ليس بالرجل إذا وقع في الأمر تخلص منه، ولكن الرجل الذي يتوقع الأمر حتى لا يقع فيه، يعني يحذر على نفسه أن يقع في الشبهات وفي الحرام. طبعا هذا في الغالب، ولكن قد يقول قائل: طيب أنا إذا رأيت أخي على معصية، هل معنى ذلك أنه قد أتى هذه المعصية عدة مرات؟ نقول: ليس بالضرورة، بل قد يكون الله أطلعك عليها من أجل أن تنصحه وتعصمه وتعينه على أن يحصن نفسه، لا من أجل أن تفضحه. إذن هذه أو هذا القانون الذي وضعه عمر بن الخطاب وأشار إليه ينبغي أن يؤخذ في موضعه. القانون التاسع نأخذه من قوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. فتبصرنا هذه الجملة بأمر لا بد أن ينتبه له القاضي، وهو أن طبيعة الخونة أن يظهروا بمظهر البراء، لأنهم يستخفون من الناس فيخفون إجرامهم، أي لا يوجد خائن يقول هو خائن، يتكلم عن نفسه بأنه خائن. نعم، وجد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوم اعترفوا بذنوبهم، كما قال تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فيأتي مثلا ماعز الأسلمي ويعترف بالزنا ويقول إن الأخير قد زنى، هذا يدل على الصفاء الشديد لهذه النفوس المبارك. والصفاء الشديد لا يعني عدم الوقوع، ولذلك وقع في المعصية، لكن من صفائه العظيم، من قلبه النقي اعترف. فإذا الله سبحانه وتعالى لما قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، تبين هذه الآية أن طبيعة الخونة أن يظهروا بمظهر البراء وهم ليسوا كذلك. ما أكثر الناس الذين يدافعون، يزعمون أنهم يدافعون عن المظلومين وهم أعظم الظالمين. ما أكثر الناس الذين يقومون يزعمون أنهم يحررون الشعوب وهم يستعبدونها. ما أكثر الخلق الذين يستخدمون أقواتهم وثرواتهم من أجل زعمهم أنهم يحاربون الإجرام، بينما هم المجرمون الحقيقيون، كما قال تعالى عنهم: هم العدو فاحذرهم. فالله تعالى قال: أين يهربون؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. فهذه جملة تهديدية لهم، تدل على أن الله سيفضحهم، فهي جملة تحريضية للقاضي ليتحرى ويبحث في المسائل، ولا يغتر بالظواهر ولا بالدعاء المظلومية، لا يغتر بذلك لمجرد أن يأتي واحد ويدعي أنه هو القائم على حراسة الحقوق، وقد يكون هو أعظم الناس إجراما. ولذلك فرعون مثلا قال: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، زعم أن طريقه هو الذي يؤدي إلى الرشاد، في حين أن السبيل الذي يسير عليه هو أعظم الفساد. فما أكثرهم في هذه الأيام، نعوذ بالله من حالهم، ونعوذ بالله من مصيرهم، ونسأل الله تعالى أن يسلم المسلمين والمستضعفين في كل مكان، ونسأل الله تعالى أن يبارك في هذا البلد ويكفيه شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. القانون العاشر نأخذه من قوله تعالى: وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. طبعا في قوله يستخفون من الناس، من استخفى أي طلب الخفاء، طلب الخفاء، فهذا يدل على أنهم يتكلفون في محاولة تغطية جرائمهم. وأما القانون العاشر فنأخذه من قوله تعالى، يبصرنا به قوله تعالى: وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. تبصرنا هذه الآية بأن الخوان الأثيم يميل إلى تبييت المؤامرات وإلى تبييت الدسائس الفردية والجماعية لأجل الانتصار في خيانته. فكلمة يبيتون تعني جمع الرأي متى؟ في الليل. هذا من العجائب. تصدر القرارات دائما، المجرمة والظالمة يعني غالبا، لا نقول دائما، تصدر القرارات دائما في هزيع من الليل بالنسبة للبشر، بينما الهزيع من الليل يجعله الله فرصة للتوبة. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هذا ربنا سبحانه وتعالى. بينما هؤلاء يجتمعون ليجعلوا الوقت المبارك، بدلا من أن يستغفروا الله فيه يتكلمون فيه عن الآخرين ويتأمرون عن على الآخرين. الله تعالى يقول وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فدلت الآية بصورة واضحة عجيبة على حالة نفسيات هؤلاء الناس، تدل على أن الخونة والأثماء يميلون إلى الغرف المغلقة والليالي المظلمة للتآمر على الناس وتبادل الأقوال التي لا يرضاها الله، وهي تدل على أنهم يؤلفون ويزيفون من أجل أن يصلوا إلى ما لا يرضى الله من القول. عن أبي رزين في معنى الآية يؤلفون ما لا يرضى من القول، والتأليف يقتضي تغيير أقوال الآخرين وتحريفها وتزييفها وفبركتها وتكوين قصص وأقوال ينصرون بها خياناتهم وآثامهم. وقد ترى في هذه الآية وصفا عجيبا يبين الله سبحانه وتعالى من خلاله أن هذا الكتاب هو الحق الذي يصف إجرام المجرمين، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. لماذا قال ما لا يرضى من القول؟ لأنهم في تبييتهم يرضون بعض الناس. طيب وإذا أرضوا بعض الناس؟ زيفوا الكلام وأرضوا بعض الناس، هل يظنون أنهم إذا أرضوا بعض الناس أن الله سبحانه وتعالى يكون غافلا عما يعمل هؤلاء المتآمرون والمبيتون؟ وقد ذهل الزمخشري رحمه الله عن هذا الوصف الدقيق الذي تذكره الآية، فظن أن معنى كلمة يبيتون أي يدبرون ما يقولونه في الصباح تدبيرا فرديا حسب ما يظهر من عبارته، حسب ما يظهر من عبارته. ولكن الوصف القرآني المدهش من أبلغ الأدلة على البيان القرآني العام لما يقع من بني الإنسان، فهو يبين أنهم يلتقون ليلا للتآمر على نصرة خياناتهم. ومن ذا الذي يقطع بأنهم لم يلتقوا ويتبادلوا التآمر فيما بينهم؟ أما يكفي أن يصف القرآن ذلك حتى نلتمس تأويلا لا حاجة له مما ذهب إليه الزمخشري. إذن الوصف هنا مدهش وهو عجيب وما أشبهه بواقعنا. القانون الذي يليه نأخذه من بقية الآية تبصرنا به الآية 108، وهي قوله تعالى وكان الله بما يعملون
محيطا.
تبصرنا هذه الجملة بأن من آداب التقاضي أن تعرف جميع الأطراف، سواء القضاء أو كان منهم المظلومون أو كان من هذه الأطراف المظلومون أو كان من هذه الأطراف الظالمون، ينبغي أن تعرف جميع الأطراف أن الله محيط بالأثمة الخونة. فالإحاطة الإلهية بأعمالهم تقتضي فضحهم في الدنيا وتقتضي إظهار جرائمهم أمام العالم، كما تعني أنهم لن يستطيعوا أن يخرجوا من ملك الله بتآمرهم ولا بقوتهم ولا بعدتهم ولا بالأجهزة والمؤسسات التي يحشدونها لنصرة باطلهم وإجرامهم. الله محيط بهم، وكان الله بما يعملون، لم يقل بما يقولون، قال بما يعملون ليدخل القول، لأن القول جزء من العمل. بما يعملون فيشمل القول ويشمل الأفعال التكتيكية التي يعبثون بها، التي يعبثون من خلالها لتغطي استكبارهم وإجرامهم وتدبيرهم الآثم. القانون الذي يليه نأخذه من الآية 109،
وهي قوله تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا.
هذه الآية 109 تبصرنا بضرورة تذكير القاضي لنفسه وللأطراف المختلفة بعواقب الخيانة والإثم في الآخرة. تبصرنا بضرورة تذكير القاضي. الله الآن يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر الناس ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. فإذن هي تبصرنا بضرورة تذكير القاضي لنفسه، إذن لا فقط يستمع ويحكم، لابد أن يذكرهم بعواقب الخيانة والإثم في الدنيا والآخرة. جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. فيبين الله أن المدافعين عنهم في الدنيا الذين يزينون صورة خيانتهم القبيحة بمعرفة أو بغير معرفة لن يستطيعوا تزيين صورتهم بالدفاع عنهم في الآخرة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فأم من يكون عليهم وكيلا، كلمة أم منقطعة للإضراب الانتقالي، ومن للاستفهام الإنكاري، أم من يكون عليهم وكيلا، أي بل من يكون عليهم وكيلا يوم القيامة، يوم يأتون كما وصفهم الله، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. يعني المؤسسات الدولية ستحميكم، القوات الإعلامية والأمنية والحرس والمحامين هل ستحميكم أم من يكون عليهم وكيلا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قسما آخر جديدا، وهو يتكلم أيضا تكملة للقوانين القضائية السابقة، ولكنه يتكلم عن محل التهمة، المتهم نفسه. قد تكون التهمة ثابتة عليه وقد لا تكون ثابتة عليه. فقال الله سبحانه وتعالى عن هذا القسم: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. تبصرنا إذن بقانون جديد، وهو أنه يجب على القاضي وغيره أن يفتح باب التوبة الصادقة للظالم الذي عمل سوءا أو ظلم نفسه فيذكره بذلك. ففتح باب التوبة للخوان الأثيم ولغيره من العصاة من واجبات القضاء كما هو من واجبات غيرهم، وهذا من أبهى مظاهر الرحمة الإلهية التي يحاول بعض العالمين الابتعاد عنها بحجة الشدة على الكفار، أو البراءة من الظالمين والمبتدعين، أو بحجة الحماس الثوري. قول الله أحق. تخيل الآن: ومن يعمل سوءا ويظلم نفسه، لهذا الآيات في صدد الكلام عن هذا بشير المجرم السارق الخوان الأثيم الذي ارتد بعد ذلك فوق ذلك، ورغم ذلك يفتح الله له الباب للاستغفار. إذن نحن لماذا نغلقه أمام الخلق سواء كانوا كفارا أم مسلمين؟ بل نذكرهم بما قد يرجعون إليه. فأوجب الله فيما سبق نصرة المستضعفين في المحاكم والوقوف بحزم أمام الظالمين الذين يتلاعبون بالقضاء بحكم وجود الإمكانات التي تجعلهم يربحون القضايا، وأوجب فيما لحق عرض التوبة على هؤلاء الظالمين، وذكرهم بأن ذنوبهم لا تخلو من حالين. قال: ومن يعمل سوءا، والسوء ما هو؟ ما يسوء، أي ما يترتب عليه أن يشعر الإنسان بالحرج ويشعر بالألم ويشعر بالإساءة لنفسه، وبذلك يستجلب الغم والكدر، فيكون الفعل سوءا في نفسه وتكون عاقبته سوءا يجدها بعد ذلك. وكأنه جعل عمل السوء متعديا، لأنه يتعلق برؤية الناس حيث يسوءه أن يظهر بذلك المظهر السيء أمامهم، أن يظهر بذلك المظهر السيء أمامهم. الحالة الثانية قال: ومن يعمل سوءا، الحالة الثانية يظلم نفسه أو يظلم نفسه، أي يذنب فيما بينه وبين الله. إذن يعمل سوءا ضد الآخرين، يظلم نفسه أي فيما بينه وبين ربه، فينقص من حظوظ نفسه في مكانتها عند الله. وزيادة في الترغيب بالتوبة قال الله: يجد الله غفورا رحيما. لم يقل يغفر الله له إذا تاب، وإنما قال
يجد.
ومعنى يجد الله غفورا رحيما أي ستتحقق آثار الرحمة والمغفرة، لأن فعل وجد حقيقته الظفر بالشيء ومشاهدته، فإذن هو سيظفر بالعفو والمغفرة وبآثارها في نفسه. ومن ذلك مثلا أن يكره الذنب، وأن تذهب داعية الذنب في صدره إذا تاب توبة نصوحا. وقد قال ابن عطاء الله الإسكندري: قال: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. وقد يذهب شؤم هذه المعصية في حياته بسبب انصباب الخيرات عليه، لأن الله غفور رحيم. وهذه الآية من الآيات التي تبين عظمة الأمة الخاتمة، فعن أبي وائل قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنبا أصبح قد كتب كفارة ذلك الذنب على بابه، وإذا أصاب البول شيئا منه قرضه بالمقراض. فقال رجل لقد آتى الله بني إسرائيل خيرا، فقال عبد الله ما آتاكم الله خير مما آتاهم، جعل الله لكم الماء طهورا، يعني بدلا من قص الثوب. وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وقال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إذن المسعود رضي الله تعالى عنه يبين أن هذه الآية من أعظم محاسن هذه الأمة، لأن الإنسان فقط إذا أذنب ينبغي أن يلجأ إلى الله وينبغي أن يستغفر الله. وفي هذا حث على الستر على المسلم، وليس رفع أمره إلى القضاء، وإنما يرفع أمره إلى القضاء إذا كان ذنبه قد تعدى وأفحش وأصبح خطرا على الناس، أصبح خطرا على الآخرين. وأما إذا كان ذنبه محدودا فينبغي أن يسر الإنسان عليه ويذكره بمغفرة الله ورحمته. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا وأن يؤتينا من فضله ورحمته أفضل ما آتى عباده الصالحين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ على ما قدمت، وشكر الله لكم أيها الإخوة على حسن الاستماع، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى مع مجلس آخر من مجالس التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.